أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث في الإمامة السياسية، في السلطان، في إدارة شؤون الدنيا، هل هي من مناصب ومن وظائف الإمام المعصوم الذي هو إمام الدين المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى، هل هو هذا رأي الإمامية، أو لا، هي لمن يختاره الناس، أو لمن يتسلط على رقاب الناس، أو أي رؤية أخرى يتبناها الآخرون. وهنا تارة نلحظ الأدلة التي تساق لإثبات الرؤية الشيعية الإمامية، بما هي رؤية بقطع النظر عما يقوله الآخرون، وتارة المقارنة مع آراء الآخرين ومع مباني الآخرين، وتعرف الأشياء بأضدادها، فيبرز هذا القول من خلال بيان الأقوال الأخرى، وكذلك من خلال مناقشة الأقوال والمباني الأخرى. بما أن الإمامية يعتقدون بأن هذا المعصوم المنصب من الله سبحانه وتعالى هو إمام في الدين وإمام في الدنيا، وقد ثبتت إمامته في الدين، فهو الذي يكون إماما في الدنيا. هنا المصنف حفظه الله تعالى يبين أن الإمامة بما هي إمامة، لأنه عند الشيعة الإمامة هي للأمرين معا، للدين والدنيا معا، يبين أن هذه الإمامة بشقيها عموما هي من الأمور بالغة الأهمية، من العناوين الأساسية جدا في الشريعة، التي لا يتغاضى عنها، لا يتهاون فيها. وأهمية هذا الأمر، الألسنة، البيان الديني لأهمية هذا الأمر، تكشف بوضوح أنه غير موكول للأمة، ليس من الأمور التي تركت لذوق الأمة ومزاج الأمة ورؤية الأمة واختيار الأمة. الآن يبين أهمية هذا الأمر، أهميته كاشفة عن أنه من الأساسيات التي يتصدى الله سبحانه وتعالى ليتدخل مباشرة في تعيينها وتحديدها، كما أنه يحدد عدد ركعات الصلاة وعدد أيام الصيام وشهر الصيام اللي هي في التفاصيل في الفروع، يتصدى الله سبحانه وتعالى لتحديد الإمام الذي يدير شؤون هذا العالم كما ينبغي. الله سبحانه وتعالى جعل نظاما متقنا في الخلق، في عالم الطبيعة، ونظام فطري أيضا للكائنات التي لها إرادة، مضافا لنظامها الطبيعي، حركة البدن الطبيعية، الفطرة أيضا موجودة، ثم وجدت المجتمعات، فيكون الإمام هو المنظم لهذه المجتمعات، حتى لا تحصل عندنا فوضى في الحياة، من جهة أن الإنسان مختار في تصرفاته، وهذا الاختيار تارة يوجه نحو الخير وتارة يوجه نحو الشر، فيحتاج إلى منظم معصوم يوجهه، يقننه، يضبط حركته، كما أن الفطرة موجودة والحياة الطبيعية موجودة، فكذلك الحياة التشريعية، التقنينية، التنفيذية اللي هي السياسة، هذه أيضا يجب أن تكون على هذا المستوى وعلى هذه الدرجة من الإتقان حتى يكتمل النظام. قال حفظه الله تعالى: المطلب الأول في الأدلة المناسبة لدعوى الإمامية إجمالا. الآن ما يلحظ رؤية الآخرين ومباني الآخرين، ينظر الأدلة التي تساق من قبل الإمامية. وهي مجموعة من الأدلة حقيقة بالتأمل تستحق أن يتأمل بها، أن ينظر إليها، تتناسب مع كون الإمامة بالنص. الإمامة بمعناها العام الشامل للدنيا والدين، بغض النظر عن شخص الإمام. الإمامة بما هي إمامة أمر في غاية الأهمية، في غاية الخطورة، لا يعقل، لا يناسب أن يترك لأذواق الناس اللي هم غير أهل اختصاص في هذا الأمر، يصعب عليهم تحديد. هذا أمر طبيعي، هذا يصير تكليفهم بما لا طاقة لكم به. نحن لا نقول أن الأمة نعوذ بالله متخلفة، ولكن المنصب عالي جدا. كيف أنه تحديد مدير مستشفى يترك للمرضى؟ هذا ليس توهين للناس العاديين من غير أهل الاختصاص، عندما يقال لهم تعيين المدير، تعيين الطبيب، تعيين أهل الاختصاص، تعيين الجراح، تعيين المشرف على عملية التخدير، تعيينهم يكون من قبل أهل الاختصاص، وهذا أمر طبيعي، هذا ليس إهانة لغير أهل الاختصاص. بالنتيجة هؤلاء مختصون، هؤلاء غير مختصين. في قضايا إدارة الأمة عموما القضية أعقد وأهم أخطار، فمن الطبيعي أن تترك للعارف بها، وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول، الدليل الأول، أهمية منصب الإمامة في الدين، حتى أنه لا يمكن أو لا يجوز ترك الأمة من دون إمام، وأن من مات من دون إمام فميتته جاهلية، كما أنه يجب طاعة الإمام. هذا الإمام الذي إذا شخص لا يقر له بالإمامة يخرج عن الإسلام يموت ميتة جاهلية بنصوص الفريقين، هذا ما يجب طاعته؟ وطبعا يجب طاعته. والنصيحة له، النصيحة له ليس نصيحته هو ينصح الناس، في بعض الروايات لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. النصيحة له يعني الإخلاص في أداء الواجبات التي يكلفنا بها المعصوم. ولا يجوز الخروج عليه، بل الخارج عليه باغ يجب على المسلمين قتاله. الذي يخرج عن الأمة ويشق عصا الأمة ويقاتل الأمة، الأمة ضمن نظامها الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يناسب تميز الإمام من بين الأمة بالنص عليه من الله تعالى لمؤهلاته الخاصة التي لا يدركها عموم الناس، التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو الأنسب بشرعية حكومتي. الله سبحانه وتعالى يقول هذه الحكومة شرعية، هذه الحكومة تمثلني، هذه الحكومة تنطق عني، الخارج على هذه الحكومة خارج علي. هذا يناسب أن الله سبحانه وتعالى هو المختار لهذه الحكومة، هو الأنسب بشرعية حكمه وأهميته في الدين ووجوب طاعته. هذا هو المعيار هنا، هذا الذي نريده هنا. والأدعى للانصياع له والبخوع لحكمه، الانصياع والبخوع لحكمه بمعنى التسليم لأمره، لأن أمره من أمر الله سبحانه وتعالى، منصب من قبل الله سبحانه وتعالى. ولا سيما مع ظهور بعض النصوص في رفعة شأن شخص الإمام، وهي نصوص متكثرة في هذا المجال، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. هذه دعوة المسلمين ستشمل جميع الناس وستعم جميع الناس، وأن هذه الحجية للإمام هي حجية على الجميع، ولا يجوز للمسلم أن يخون هذا. ثلاثة أمور لا يجوز الخيانة فيها: إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ولا يشرك به شيئا، والنصيحة لأمة المسلمين، ولا يخرج عن طاعتهم، واللزوم لجماعة المسلمين ولا يشق عصاهم في ضمن إطار الشرعية الإلهية التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، اختاره الله سبحانه وتعالى إماما وقائدا للمسلمين. في الهامش يذكر قصة ملفتة للنظر في وسط الصفحة بعد أن يذكر المصادر، يقول محمد بن الحسن، وقال في الكافي محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين عن رجل من قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوري اذهب بنا إلى جعفر بن محمد. سفيان الثوري قال: لنذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام. قال: فذهبت معه إليه. هذا الراوي يقول: ذهبت مع سفيان الثوري إلى الإمام الصادق عليه السلام، فوجدناه قد ركب دابته، ركب الدابة يريد أن يتحرك. فقال له سفيان: يا أبا عبد الله، حدثنا بحديث خطبة رسول الله، حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف. إلى أن قال: فنزل، ترك الدابة، ترك الحركة مالته ونزل إليهم. فقال له سفيان: مر، يعني أؤمر، يعني أطلب، مر لي بدوات وقرطاس، دواء محبرة، قرطاس ورقة. طلب من الإمام عليه السلام أن يأمر له بورقة وقلم حتى أثبته، فدعا به. الإمام عليه السلام أيضا طلب ورقة وقلم لكي يكتب سفيان الثوري الحديث، ثم قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه. إلى أن قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من وراءهم. إلى آخر الخطبة. فكتبه سفيان ثم عرضه عليه، كتب الخطبة كاملة ثم عرضها على الإمام حتى ليكون هناك خطأ، ليكون هناك اشتباه، حتى تكون منضبطة. وركب أبو عبد الله عليه السلام، وجئت أنا وسفيان، الراوي يقول: فلما كنا في بعض الطريق قال لي: كما أنت، حتى أنظر في هذا الحديث. سفيان قال: توقف لكي أراجع الحديث مرة أخرى. فقلت له: قد والله ألزم أبو عبد الله رقبتك شيئا لا يذهب من رقبتك أبدا، أقام عليك الحجة، ألزمك بشيء لا تستطيع الخروج عنه. فقال: وأي شيء ذلك؟ فقلت له: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله قد عرفناه، والنصيحة لأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمين؟ من هؤلاء الأئمة الذين يجب علينا نصيحتهم والنصيحة لهم؟ معاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم. بعض الأخوة قد ليس محيطا بتاريخ أمثال هذه الأسماء، أمور يندى لها جبين الإنسانية. وكل من لا تجوز شهادته عندنا، بعض هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب المسلمين وصاروا أمراء في بلاد المسلمين وعلى عباد الله، هؤلاء فسق بحيث شهادتهم في المحكمة لا تقبل. شهادة بسيطة في المحكمة لو كان إنسانا عاديا ويأتي إلينا في مسألة قضاء نرد شهادته، ما تقبل شهادته لفسقه. فكيف صاروا هم يشربون الخمر ويقتلون النفس المحترمة؟ هؤلاء يعني النصيحة، الإمام الصادق يقول: النصيحة لأئمة المسلمين يعني لهؤلاء. وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم، أصلا حتى صلاة خلف إمام جماعة ما يصلح، فكيف يكون إمام الأمة؟ وقوله: واللزوم لجماعتهم، فأي الجماعة؟ أي جماعة هذه المقصودة؟ مرجئ يقول من لم يصلي ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبرائيل وميكائيل، أئمة الجماعة أو لزوم لجماعة المسلمين، هذه الجماعة للمسلمين، أو قدري يقول لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء إبليس؟ إذا شاء إبليس حصل، والذي يشاءه الله لا يحصل. جماعة المسلمين الذين نلزمهم هؤلاء، أو حروري يتبرأ من علي بن أبي طالب ويشهد عليه بالكفر أو شهد عليه بالكفر، أو جهمي يقول إنما هي معرفة الله وحده، ليس الإيمان شيء غيرها، فقط معرفة الله. قال ويحك، وأي شيء يقولون؟ إذن ما هي جماعة المسلمين؟ من هم أئمة المسلمين الذين يلزم طاعتهم والنصيحة لهم وعدم الخروج عنهم؟ قلت يقولون إن علي بن أبي طالب والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته، ولزوم جماعتهم أهل البيت، الجماعة الحقة، الجماعة الصالحة، الجماعة التي هي متمسكة بحبل الله سبحانه وتعالى، الجماعة التي تمثل الشريعة، هذه الجماعة التي تلزم. قال فأخذ الكتاب فخرقه، مزق الرواية، لأن هذه الرواية فيها دستور نبوي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزم المسلمين بأمور قد لا تناسب أذواقهم، لا تناسب أهواءهم، لا تناسب مبانيهم. فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال لا تخبر به أحدا. هذا البلاء اللي عندنا. قال المصنف حفظه الله تعالى فإن المراد بالنصيحة، نصيحة ليس أنه يحتاج نصيحتي أنا أنصح، لا، أخلص له في العمل. فإن المراد بالنصيحة هي الموالاة والإخلاص القلبي في مقابل الغل الذي هو الخيانة. وأظهر من ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، هم الذين يديرون شؤون العباد، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه، لأنه خارج عن الخط الإلهي. ومن الظاهر أن ذلك لا يتناسب إلا مع تميز الإمام بمكانة عالية في الدين والكمال والخلق، ولا تتحقق بمجرد بيعة الناس. قطعا هذه المواصفات لا تتحقق بمجرد أن الناس يبايعون شخصا فيكون إلهيا بهذا المعنى، ما ممكن هذا الأمر. هذه الحالة الإلهية، هذه المواصفات الفريدة التي يخرج عنها الشخص يكون مستحقا للعقاب، وأن الثواب إنما يكون عن طريقها، هذا الأمر لا يناسب أنه يكون تابعا لاختيار الناس، ولا بمجرد الاستيلاء على السلطة بالقوة، يدخل إلى القصر مع جماعة من القتلة، يقتل الخليفة السابق، يستولي على العرش ويصدر البيان رقم واحد، ويكون هو خليفة الله في الأرض بهذه المواصفات؟ الجواب كلا كما هو ظاهر، هذا من الواضحات. وقد كثر التعرض لذلك في كلام أهل البيت عليهم السلام في روائح متعددة. وإذا لم يبلغ ذلك كله مرتبة الاستدلال على كون المعيار في الإمامة هو النص، قطع النظر عن شخص المنصوص عليه، فلا أقل من كونه مؤيدا، هو إما مؤيد شاهد، وإما دليل تام الدلالة وواضح الدلالة. أخذ الثاني أيضا وأترك الثالث إن شاء الله للحصة اللاحقة. دليل العصمة أن الذي يكون على الأمة أن الإمام يكون كالنبي، لأن منصب الإمامة هو منصب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن بعده، فهو من هذه الجهة يكون فيه مواصفات إلهية، يكون إنسانا لا يعرضه الخطأ والاشتباه كما سيأتي إن شاء الله. الثاني ما يأتي في آخر هذا الفصل من الاستدلال على وجوب عصمة الإمام كالنبي، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم منصب من الله سبحانه وتعالى، كذلك الذي يأتي من بعده أيضا يكون معصوما منصبا من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لوضوح أن الناس لا يتسنى لهم معرفة هذا المعصوم. كيف أن الناس لا يختارون نبيهم؟ هل يعقل أن الناس يختارون نبيهم؟ أبدا، ما ممكن، لأن هذه المواصفات الإلهية لا يعرفها حق معرفتها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يختار لهم نبيهم، ما كان لهم الخيار. كذلك نفس الشيء بالنسبة لمن يأتي بعده في هذا المنصب. لوضوح أن الناس لا يتسنى لهم معرفة المعصوم بأنفسهم، بل لا بد من أن يدل عليه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدل الناس، يعلم الناس، يوجه الناس، يرشد الناس إلى من يستحق هذا المنصب ومن يقوم بهذه المسؤولية أفضل بأفضل شكل. الذي الله سبحانه وتعالى الذي هو العالم ببواطن الناس وبعواقب أمورهم، يعرف أن هذا مستقيم على جادة الصواب فعلا وسيبقى على جادة الصواب، ذاك الآن غير مستقيم وسيبقى غير مستقيم، أو الآن مستقيم ولكنه سينحرف. فهو يختار للأمة من يبقى على جادة، كان وفي حياته وأيضا إلى آخر لحظة من عمره يبقى على جادة الصواب في المستقبل. من يعرف المستقبل؟ من يعرف أن هذا الشخص لن ينحرف، لن يخطئ، لن يشتبه، لن يحيف، لن يظلم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف ذلك. إذن هو الذي يختار للأمة، ولهذا يقول لا يجوز لكم الخروج عليه، لا يجوز لكم مخالفته، يجب النصيحة لكل هذه المواصفات التي فيه، هذه المواصفات التي هي في أعلى درجات الكمال الإنساني، التي هي أفضل ما يصل إليه الإنسان الكامل، وهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.